بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بحول الله سبحانه وتعالى نشرع في هذه الليلة في التعليق على كتاب نفيس من كتب أهل العلم المعاصرين، ألا وهو الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة، واسكنه فسيح جناته وجمعنا به في جنات النعيم. كتاب النفيس كتاب عظيم، ألا وهو كتاب عوائق الطلب. تكلم فيه مصنف رحمه الله تعالى عن بعض المعوقات عن طلب العلم الشرعي، وما يحول بين الكمال في هذا الباب أو حسن الاستفادة من هذا الباب وفي هذا الباب، وضمنه بعض العوائق التي يحتاج طالب العلم إلى أن يتجنبها لكي يكون بإذن الله سبحانه وتعالى سالكا للطريق الصحيح، مجتنبا لما يعوقه عن الوصول إلى الهدف والغاية. والناظر، وإن الناظر في حال كثير من طلبة العلم فإنه يجد أن كثيرا من طلاب العلم لم يجعل له هدفا يريد الوصول إليه ويطلب الوصول إليه، ولذلك لما تعوقه ويعوقه ما يعوقه من العوائق فإنه لا يكاد يكترث بها. وإن هذا من أعظم الأسباب التي صدت كثيرا من إخواننا من طلبة العلم عن الاستمرار في هذا الطريق، فإن من لم يعرف لماذا يطلب العلم فإنه ما يكاد يستمر في هذا الطريق، لأنه بحكم عدم تحديده لمراده وهدفه من هذا الطلب ومن هذا الطريق فإنه لابد وأن يترك هذا الطريق شاء أم أبى ولو بعد حين. ولا شك أن الأصل في طلب العلم هو قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي أعظم غاية وأعظم هدف يجب أن يحققه طالب العلم، ويجب أن يجعله نصب عينيه دائما وأبدا. فإن من لم يلتفت إلى هذا المقصد العظيم وإلى هذا المطلب العظيم ولم يحدد لنفسه غاية وهدفا يطلب الوصول إليه فإنه ولا بد أن يقصر في المطلوب ويقصر في سبيل سلوك المطلوب. ولذلك جاء التنبيه في هذه الرسالة على وجازتها، ولكنها قد احتوت على مسائل مهمة وعظيمة يحتاج إليها كل طالب علم، بل يحتاج إليها حتى العلماء، لأن الخوف إنما يكون على السالك، الخوف إنما يكون على السالك للطريق إذا لم يكن عنده معرفة بالطريق ولم يكن عنده معرفة بما يعوقه عن الوصول إلى الغاية وإلى الهدف. فمن لم يجعل معرفة العوائق ومعرفة سبل الوصول والأمور المعينة على الوصول إلى غايته وهدفه فإنه لا يكاد يسلم غالبا من آفات الطريق التي تحول دون وصوله إلى المطلوب. فالإنسان يطلب مراد الله سبحانه وتعالى ومرضاته، ومراد الله سبحانه وتعالى هو فيما خلق الخلق لأجله وخلق الجن والإنس لأجله، ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى. ولذا تجد كثيرا من الهمم المتدنية عند طلاب العلم وتجد الملل والفتور عند طلاب العلم، وتجد عند بعض طلبة العلم شيئا من عدم الاكتراث بحقيقة ما يطلب وبحقيقة ما يتعلم. ومن لم يتلذذ في طلب العلم ويعيش معه كأنه يعيش مع أمر هو من أعظم الأمور التي يحبها، سواء كانت هذه الأمور كمخالطة الأولاد أو الزوجات، بل هو أعظم من ذلك ما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فالإنسان يسعى في هذه الغاية وفي هذا الطلب، والأمر يكون حبه بقدر ما يتعلق به. فإذا كان الأمر متعلقا بالله سبحانه وتعالى فيكون حب العلم من محبة الله سبحانه وتعالى، وبقدر حبك لله سبحانه تزداد محبتك للعلم الشرعي ولطلب العلم الشرعي والازدياد مما قد علم الله سبحانه وتعالى به عباده. فالله سبحانه وتعالى قد علم عباده، وما يتعلمه الإنسان من العلوم الشرعية إنما هو راجع إلى علم الله سبحانه، وراجع إلى ما كان من شرع الله سبحانه وتعالى الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت يا طالب العلم حين تتعلم العلم الشرعي فأنت تتعلم شيئا من علم الله سبحانه وتعالى، وهذا يجعلك تعلم أن الأمر فيه شرف وشرف عظيم، ولا بد للإنسان أن يستشعر هذا الشرف وهذه المنزلة وهذه الرتبة. ولعله بإذن الله سبحانه وتعالى يأتي معنا في الرسالة التي ألحقها المصنف رحمه الله تعالى في آخر الكتاب بعض ما يتعلق بفضل العلم وأهله وسبل الطلب، وبعض التنبيهات المهمة لطالب العلم وللمعلم في آخر هذا الكتاب إن شاء الله. لكن إن شاء الله نبدأ بما ذكره رحمه الله تعالى رحمة واسعة فيما يتعلق بعوائق الطلب التي تعوق الطالب والسالك عن الوصول إلى المقصود والمراد، والله المستعان. يلا كل من اليمين
كل على راحتك يمين
عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ارفع صوتك شوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه كلمات موجزة كنت قد نشرت بعضها في مجلة المجاهد عام 1409 تتناول بعض ما يعيق
طالب. لعل الأصوب أن يقال عام 949 إلى الهجرة، تبدأ من اليمين إلى اليسار.
عام 949 للهجرة تتناول بعض ما يعيق طالب العلم عن مواصلة سيره في تحصيل العلم النافع بالشرح والبيان، وكان الباعث على تحريرها الإشفاق على نهضتها العلمية من الدخيل على أسسها الثابتة التي أرساها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، والأخذ بيد شباب هذه النهضة المباركة نحو أفضل السبل لنيل العلوم الشرعية. وقد سقتها على شكل معيقات ليكون أدعى لاجتنابها وأقوى في التحذير منها، على أن في ضمن هذه المعيقات ما يهدي إلى توقيها ويعين على التخلص منها. قد أكثرت من النقل عن السلف الصالح فيما يتعلق بهذه المعيقات ليرتبط بهم القارئ ويأخذ من سيرهم المنهج له، فإنهم أهدى وأتقى. ورحم الله ابن مجاهد المقرئ عندما قال له رجل: لما لا تختار لنفسك حرفا؟ فقال: نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى.
إلى أن نعمل أنفسنا
في حفظ ما مضى، في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختياره. وختمتها بصفحات مفيدة حررها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فيها جملة من الفوائد المتعلقة بأداب المعلمين والمتعلمين، رأيت ضمها إلى هذه النبذة تكميلا تكميلا للفائدة وتعميما للنفع. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه عبد السلام بن برجس عبد الكريم.
العائق الأول: طلب العلم لغير وجه الله تعالى. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا بأهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا ينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم.
حسب. شرع المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة في ذكر عوائق الطلب، فذكر العائق الأول من هذه العوائق، ألا وهو طلب العلم لغير وجه الله تعالى. والعلم كما مر معنا الغاية منه هو تحقيق قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل ما يتعلمه المرء هو موصل إلى هذه الغاية لو صح تعلمه، وما يتعلمه فهو موصل إلى هذه الغاية، ألا وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته على الوجه الصحيح. ولذا كان التنبيه على هذا الأصل أمر عظيم، والغفلة عنه هي من أول ما قد يوجب على طالب العلم ترك هذا الطريق وعدم سلوك الطريق الصحيح في طلب العلم. والله سبحانه وتعالى يوفق من أخلص له النية للعلم الصحيح والفائدة العظيمة، ويمنع سبحانه وتعالى فضله ويمنع الله سبحانه وتعالى فضله عمن لم يخلص النية لله سبحانه وتعالى. فكان لابد من النظر إلى هذا الأمر، ألا وهو تصحيح المقصد في الطلب وفي التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أبو عبد العزيز هيا قرر سلطان، تعال قرر بعد قرر ولا فوق قرر عبد الله أحسن أفضل ولا السند راح. ذكر رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا سوف تكون الطريقة إن شاء الله تعليقات وليس شرحا، تكون تعليقات إن شاء الله وليس شرحا. أقول: ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهنا في هذا الحديث فيه تنبيه على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ألا وهو العائق الأول عن طلب العلم. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما تكون صحة الأعمال وجزاؤها وثوابها بالنيات، فمن لم يصحح النية لم يصح عمله ولم يكن مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فإن أساس ما يصح به العمل هو تصحيح النية لله سبحانه وتعالى وتصحيح القصد. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، فيكون لكل امرئ ما نواه من العمل أجرا وثوابا وصحة أو بطلانا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وانظر هنا إلى لفظ الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فجعل الجواب فهجرته إلى الله ورسوله. فهذا هو جواب الشرط، أن الهجرة لله ورسوله، ولم يذكر ثواب هذه الهجرة ليكون ثوابها مخبأ عند الله سبحانه وتعالى غير محصور وغير منقوص، وأيضا تفضيلا وتشريفا لهذا الفضل ولهذا الثواب وإعظاما له ولمن لأجر من قصد وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهذه هجرة إلى دنيا، هذه هجرة إلى دنيا، دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وانظر هنا إلى لفظ الحديث، حيث لم يذكر ما هاجر إليه، فلم يقل كما قال في الأولى: فهجرته إلى دنيا لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وهذا التنكير يراد به التحقير لهذه النية ولما يتعلق بها ولأجل المقصد الذي قصده الإنسان، حيث أنه ترك الآخرة وترك قصد الله سبحانه وتعالى وقصد الدنيا التي هي من الحطام الفاني، والله أعلم. وذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم، أي حفظوا العلم، ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم. فإن من تكلم بالعلم وأراد به وجه الله سبحانه وتعالى فإنه سوف يضع هذا العلم عند من يستحق هذا العلم، عند من يستحق هذا العلم، وعند من يطلبه لله سبحانه وتعالى في ظاهر الأمر، والذي يظهر له صدقه في الطلب وفي إرادة وجه الله عز وجل. لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، لكانوا سادة لأهل الزمان، فسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا، أي بذلوا هذا العلم لأهل الدنيا، لطلاب الدنيا، للذين يريدون الدنيا. فلما بذلوا هذا العلم لمن لا يستحقه كان ذلك علامة على بذلهم للعلم الشرعي لغير وجه الله عز وجل، كان ذلك علامة على بذلهم للعلم الشرعي لغير وجه الله سبحانه وتعالى. نشيل هذه. ان شاء الله غدا يكون اوسع شوي. قال: ولكنهم بذلوه لاهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم، اي هان هؤلاء الذين بذلوا العلم لغير أهله ولغير من يستحقه، هانوا هؤلاء على أهل الدنيا، هانوا هؤلاء على أهل الدنيا، فكان ذلك مهانة لهم، وكان ذلك تخذيلا لهم، وعدم رفعة لهم عند الله سبحانه وتعالى ولا عند الناس. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، وأرضى الناس عنه. ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. نعم. يقرأ يرفع صوته.
قال المصنف رحمه الله تعالى: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته شفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. إن حق ما اعتنى طالب العلم به معالجة النية وتعهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد، وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله تعالى، أما إذا كان لغيره فلا فضيلة فيه، بل هو فتنة ووبال وسوء عاقبة. وقد علم أن قبول الأعمال متوقف على إخلاصها وصلاحها، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. فإذا قصد الطالب بالعلم عرض الدنيا فقد عصى ربه وأتعب نفسه وباء بإثمه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له.
حسبه. يقول رحمه الله تعالى، وهذا تكمل لأثر ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. يقول: من جعل الهموم هما واحدا، كانت همومه كثيرة، كانت همومه كثيرة، فإما أنه أهملها وجعل له هما واحدا من تلك الهموم، وإما أنه جعل تلك الهموم جمع نفسه عليها فاستعان بالله سبحانه وتعالى على تلك الهموم، فاستعان بالله سبحانه وتعالى على تلك الهموم. من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته، فوجود هذه الهموم لم يكن له عائقا عن مرضاة الله سبحانه وتعالى، بل كان التفاته إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وهو هم الآخرة، كفاه الله هم دنياه. فإن من قصد وجه الله سبحانه وتعالى تكون له العاقبة من الله سبحانه بكفايته عما يشغله مما في معاشه أو في معاده، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ عباده في أرزاقهم وفي أقواتهم وفي معاشهم وفي دينهم ودنياهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فالعبد بالله سبحانه، والعبد يكون من الله سبحانه عونه وغوثه من الله عز وجل، وتكون معونته من الله سبحانه. وقد جاء في الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سمعه أو فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال في الحديث: فإذا أحببته كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا كان العبد يسمع بالله ويتكلم بالله وينظر بالله سبحانه وتعالى ويكون عونه على ذلك كله من الله سبحانه، فكيف يكون حاله؟ بل يكون حاله على أكمل حال وأعظم حال وأعظم ما يكون عليه العبد. فالعون من الله سبحانه وتعالى، رب الأرباب وكافي الهموم سبحانه، ومبعدها سبحانه وتعالى عن كل أحد. فهذا هو يكون الحال على أكمل حال وعلى أفضل حال، ليس هنالك ما يهم العبد من شؤون الدنيا، بل الكفاية في الله سبحانه، والوقاية من الله سبحانه، والعون من الله سبحانه وتعالى على شؤون الدنيا، بل على حتى على شؤون الدين والشريعة. وبخلاف من كان همه بخلاف ذلك وعكس ذلك وضده، فإنه يكون موكلا إلى همه الذي جعله هما مقدما على هم الآخرة، وجعله مقدما على مراد الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على كفاية الله سبحانه وتعالى للعبد إما في دينه وإما في دنياه، والله أعلم. ثم قال: ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. تشعبت أي تفرقت، ففرقته الهموم في أحوال الدنيا، فرقته الهموم في أحوال الدنيا، أو أنه تفرقت فيه الهموم، تفرقت فيه الهموم هذا وهذا. إما أن يراد أنه تفرقته الهموم وشتتت عليه نفسه، أو أنه تفرقت فيه الهموم وكثرت عليه وتشعبت. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. والضمير في قوله أوديتها إما أنه يعود إلى الدنيا وإما أنه يعود إلى الهموم. لم يبال الله في أي أودية الهموم هلك، أو لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. وهذا وعلى كل حال وعلى كل تقدير فالأمر واحد في التقديرين وفي الرجوع، سواء كان الضمير يرجع إلى الدنيا أو كان يرجع إلى الهموم، فالعبد يكون في ذلك غير معاني من الله سبحانه وغير يعني مكفيه من الله عز وجل، بل موكل إلى نفسه وإلى قوته وإلى حوله وإلى مراده ومقصده، ولا يعان على دفع شيء من شرور الدنيا أو الشرور التي قد تحيط بدينه وآخرته. ثم قال: إن أحق ما اعتنى طالب العلم به معالجة النية وتعهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد، وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أشرنا إليه في قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وشرف العلم يكون بشرف المعلوم، يكون بشرف المعلوم. ولما كان المعلوم هو الله سبحانه وتعالى، وكل علم هو موصل إلى الله سبحانه وتعالى، كان شرف العلم راجعا إلى شرف الله سبحانه وتعالى عز وجل، وإلى فضل وإلى منزلة الله سبحانه وتعالى، والتي لا تضاهى ولا تذكر ولا تقارن ولا توصف ولا يشار إليها بشيء. فهذا معلوم، وهو أن فضل العلم إنما اكتسب من هذا الفضل الذي يرجع إلى قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: أما إذا كان لغيره فلا فضيلة فيه، بل هو فتنة ووبال وسوء عاقبة. وقد علم أن قبول الأعمال متوقف على إخلاصها وصلاحها. ذكر قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا أي أهل الكتاب إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مائلين عن الشرك. نعم. قال: فإذا قصد الطالب بالعلم عرض الدنيا، عرض الدنيا أي المال، مال الدنيا، فقد عصى ربه أتعب نفسه. عصيان لله وإتعاب للنفس. قال: وباء بإثمه أي صار عليه الإثم، صار عليه الإثم. البوء هنا في اللغة يطلق ويراد أنه صار عليه الشيء وجعل عليه، ويطلق ويراد به الإقرار بالشيء كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سيد الاستغفار: أبوء بذنبي أي أقر بذنبي وأعترف به. والمراد أنه صار عليه الإثم وحصل عليه الإثم، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وإذا نظرت في الفارق بين الإخلاص وعدمه إنما هو في القصد، تجد الرجلين كلاهما ناس رايح أطيب زفر. تجد الرجلين كلاهما يعملان بنفس العمل، كلاهما يعملان بنفس العمل، هذا متعب نفسه في تحصيل العلم الشرعي، وهذا متعب نفسه في تحصيل العلم الشرعي، وكلاهما قد يطلبان نفس العلم ويحاولان تعلم نفس العلم، والفارق بينهما ما هو؟ القصد. الفارق بينهما القصد، ذاك مستحق للثواب وذاك مستحق للعقاب، ذاك فاعل للتوحيد وذاك فاعل والعياذ بالله سبحانه وتعالى للشرك بالله عز وجل بسبب النية والقصد وإخلاص القصد لله سبحانه وتعالى. ولذلك يذكر أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لما رأى بعض طلابه قد تعجل قال له، قال: لا تعجل، فوالله لتأكلن بهذا العلم الفالوذج، هو طعام نفيس في ذلك الوقت، فهي إنما هي نية تصححها لله سبحانه وتعالى ومقصد تصححه لله سبحانه وتعالى، لكن تصحيحه يعني ما يقال أنه باليسير، بل هو عسير ويحتاج إلى مجاهدة وإلى تعب وإلى مشقة. ولذلك يقول سفيان رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ويقول: عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. ونحن اليوم الرجل يقول: فعلت لله وأخذت لله ومنعت لله وأعطيت لله وذهبت لله ورجعت لله، يزكي نفسه، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولذلك لما صنف أبو داود رحمه الله تعالى كتابه السنن، الكتاب العظيم وهو من أعظم كتب الإسلام، كتاب السنن، عرضه على أحمد بن حنبل فاستحسنه، ثم قال وهو ينظر فيه: لما فعلت هذا؟ قال: لما فعلت هذا؟ قال أبو داود: فعلته لله. قال: فعلته لله. فقال أحمد: لله، لله عزيز، لله عزيز، شيء نادر أن يكون لله، لله عزيز، بل قل هو شيء حبب إلي ففعلته، بل قل هو شيء حبب إلي ففعلته. وتأتي معنا إن شاء الله بعض النصوص من كلام السلف عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب، كما يقول بعضهم: طلبت العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وغير ذلك من العبارات التي سوف تأتي معنا. وإنما يعترف العبد بقصوره، لا يعترف بكمال فعله وكمال عمله، فمن نظر إلى كمال نفسه وكمال عمله فليعلم أنه قد أصيب في مقتل، وقد أصيب في هذه النية، فهي نية مدخولة، فللإنسان يتهم نفسه إزراء على الحقيقة، لا أنه يتهم نفسه على سبيل التواضع، على سبيل أن ينظر الناس إليه، وعلى سبيل أن يقولوا: انظروا إلى فلان، هو رجل متواضع مريد لله يقصد وجه الله، بل قد يقول كما قال قوم هارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لا، بل الذي عليك أن تتهم نفسك وأن تزري عليها وأن تهينها في جنب الله سبحانه وتعالى، وأن لا تفخر في هذا الباب في شيء. ولو نظرت في حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حال أصحابه رضي الله عنهم ما وجدت شيئا من ذلك. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجرد إخبار منه صلوات الله وسلامه عليه، عن سيادته للخلق يوم القيامة لولد آدم، حيث قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ولا فخر، يقول: ولا فخر صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة رضي الله عنهم يقول أحدهم: ليتني كنت شجرة تعضد، ويقول أحدهم: ليتني لم تلدني أمي، ويقول أحدهم: ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. واليوم الواحد يفخر ويفرح بما قد يعمل من العمل، ولو نظر في حال نفسه صدقا وحقا وصدق مع نفسه دون نظر إلى حظ من حظوظ من الحظوظ التي قد يحصلها من الثناء والذكر والمدح وما قد يحصل له من الشهرة ومن الذكر عند الناس، لو نظر بغير هذه النظرة لازدرى نفسه حقيقة ولاحتقر عمله، ولو أنه فعل كذلك لكان كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يفعلون العمل ولكنهم يخافون أن لا يقبل منهم وأن يرد عليهم هذا العمل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أناس يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة. لكن هذه الأعمال كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فيجعلها الله هباء منثورا، فيجعلها الله هباء منثورا. فلا يكون الإنسان يكدح ويكد ويتعب في هذه الدنيا ثم إذا جاء وقت الحصاد لا يحصل شيئا بسبب القصد، بسبب القصد لا لشيء آخر، فقط اختل القصد بدل أن يكون لله سبحانه وتعالى كان للناس أو كان لله وللناس، لله وللدنيا، لله وللمال، لله وللمنصب، لله وللجاه، لله وللذكر والمنزلة والرتبة، لا، بل يكون لله سبحانه وتعالى خالصا له عز وجل وحده. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كيف بالربيع؟
قال الحسن رحمه الله: من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منها وقال الزهري: فذاك حظه منها. وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. قال ابن عطاء رحمه الله: في من تعلم لغير الله جعل الله العلم الذي علمه من هذا علمه من هذا وصفه حجة عليه وسببا في تحصيل العقوبة لديه، ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للبادي والحاضر. وفي الخبر: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها كمن رفع العذرة بمنعقد اليقون، فما أشرف الوسيلة وما أخص المتوسل إليه. وقال سحنون: كان ابن القاسم
وما أخص المتوسل إليه.
وقال سحنون: كان ابن القاسم قلما يعرض لنا إلا وهو يقول: اتقوا الله فإن قليل هذا الأمر، يعني العلم، مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل. وقال يوسف بن الحسين: سمعت ذنون المصري يقول: كان العلماء يتواعظون بثلاث، ويكتب بعضهم إلى بعض: من أحسن سريرته أحسن الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. وقال ابن المبارك رحمه الله: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وهنا
يقول رحمه الله: قال الحسن رحمه الله تعالى: من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منها. الفرق بينهما ابتغاء الآخرة وابتغاء الدنيا، فالأول ابتغى الآخرة فأدركها، والآخر ابتغى الدنيا فهو حظه منها، حظه الدنيا، حظه الدنيا، ويكون نصيبه الدنيا. فالذي تعبه وحصل له من التعب والمشقة في هذه الدنيا فهذا هو كمال الحظ الذي يحصل عليه. والذي جعل همه الآخرة ومرضاة الله سبحانه وتعالى فهو هذا النصيب الذي يحصله عند الله سبحانه. وقال الزهري يعني بنحو عبارة الحسن فذاك حظه منها. وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. علم مما يتعلم ويبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى لم يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. قال صلوات الله وسلامه عليه: لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. والحديث صحيح. يتعلم العلم لكن لا بقصد وجه الله سبحانه وتعالى، بل ليصيب به عرضا من الدنيا وحظا من الدنيا. قال: لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وهنا إما أن يكون المراد والمقصود أنه أخلص قصده في العبادة لغير وجه الله سبحانه وتعالى، فمن أخلص عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى كان مشركا بالله عز وجل والعياذ بالله، شركا أكبر. من أخلص قصده لغير الله سبحانه وتعالى كان قصده خالصا لا يريد إلا غير الله سبحانه وتعالى، تعبد لغير الله سبحانه وتعالى ويكون مقصوده التعبد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا واقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وأما من عرضت له الدنيا لم يرد يدافع حظ الدنيا من نفسه ويعارض حظ الدنيا من نفسه، يفعل العبادة ويقع في شيء من مما يغلب عليه الشيطان من حب الظهور، حب الرئاسة، حب التقدم أو غير ذلك، يوقع الشيطان شيء في نفسه من ذلك، فهذا واقع في الشرك، لكن واقع في الشرك الأصغر، وهو محبط للعمل وجاعل لهذا العمل مردود عند الله سبحانه وتعالى غير مقبول، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن عطاء رحمه الله وتأمل في هذه العبارة تأملا دقيقا وتلمس هذه المعاني التي سوف تذكر هنا، حيث يقول: جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه، يعني وصفه، ما هو الوصف؟ أنه يريد الدنيا لا يريد الآخرة، فهذا الذي هذا هو وصفه جعله الله سبحانه وتعالى، جعل هذا العلم حجة عليه. وذلك لما جاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها يقول: حدثيني يا أمه. قالت: يا بني، أو كل ما حدثتك به عملت به؟ قال: لا. قالت: يا بني، فلم تزداد من حجج الله عليك، فلم تزداد من حجج الله عليك. فالعلم إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك. ومن أسباب أن يكون العلم حجة عليك أن لا تقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون مقصودك هو مرضاة ربك عز وجل. قال: وسببا في تحصيل العقوبة لديه، يكون سبب للعقوبة. ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للبادي والحاضر. بعض الناس يظن أن انتفاع بعض الناس به وانتفاع العشرات المئات الألوف، انتفاع أن انتفاعهم بعلمه أنه دليل على إخلاصه وعلى حسن قصده وعلى حسن نيته. لا، ليس الأمر كذلك. هذا ليس علامة، هذا ليس علامة، فإياك ومداخل الشيطان، إياك ومداخل الشيطان. فالله سبحانه وتعالى قد يعطي العبد من الدنيا بقدر ما يطلب، ولكن ليكون هذا الذي طلبه هو حظه ونصيبه. لكن إذا وافى عند ربه سبحانه وتعالى لم يجد شيئا من ذلك، ولم يحصل شيئا من الأجر والمثوبة على ذلك، والعياذ بالله سبحانه. قال: ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للباذي والحاضر، يعني هذا العلم الذي تحصلت عليه. وفي الخبر: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، الحديث في البخاري: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فالله سبحانه وتعالى قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر، فاحذر أن تكون أنت. ولا يغرنك أن ترى الناس يفرحون بما آتاك الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد فتح عليك في شيء من العلوم الشرعية. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يفرح بما أتاه الله سبحانه وتعالى وبما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما فرحوا، قال: فلما فرحوا، هكذا بداية الآية أظن بدايتها في خطأ، يقول: فرحوا بما أوتوا، يفرح بما أتاه الله سبحانه وتعالى. أخذناهم بغتة، وفرح بما أتاه الله سبحانه وتعالى. وذلك جاء في قصة هارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ليس الفرح برحمة الله ومنة الله وفضل الله، لا، بل الفرح بما حصله هو من العلم الشرعي، فينظر إلى عمله هو وجهده هو وحوله هو وقوته هو، ولا يلتفت إلى قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحول من الله، والقوة من الله، والمعونة من الله، والتسديد من الله، والتوفيق من الله، لا الذكاء ولا الجسم ولا النظر ولا السمع ولا غير ذلك. فليست القوة البدنية، وليس المال، ولا غير ذلك. وذلك يقول قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أي أنا مستحق لهذا المال. وهذا حال كثير من طلبة العلم اليوم، هو لا يقول هذه العبارة بلسانه، ولا يتكلم بهذه العبارة بلسانه، لكنه هذا هو فعله وهذا هو عمله: إنما أوتيته على علم عندي، أنا مستحق لهذا العلم الذي تحصلت عليه. كيف مستحق؟ ما يقول هذا بلسانه، لكن هذا هو لسان الحال، ينظر إلى ما عنده من مال، ينظر إلى ما عنده من بنية وجسم وإلى آخر ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، قالها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه، وهو يشير إلى الصدر عليه الصلاة والسلام. قال: ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها، يريد أن يكتسب الدنيا ويريد الرفعة في الدنيا، كمن رفع العذرة بملعقة من الياقوت، يعمد إلى العذرة الغائط فيرفع هذه العذرة بملعقة مصنوعة من الياقوت. هل هذا يغير شيء من العذرة؟ هل يجعل لها فضل ويجعل لها مكانة؟ تبقى عذرة. فما أشرف الوسيلة وما أخص المتوسل وما أخص المتوسل إليه. يقول الله سبحانه وتعالى، تأمل هذه الآية: وكلما غرتك نفسك أو دعتك نفسك إلى حظ من حظوظ الدنيا، تذكر هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. كلما عارضتك نفسك إلى حب الظهور، حب التصدر، حب الحديث، حب أن تذكر، تذكر قول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة لجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فإذا كنت ممن لا يريد العلو في الأرض، ليس مرادك أن تعلو في الأرض، بل مرادك أن تعبد الله سبحانه وتعالى وأن تقيم شرع الله سبحانه وتعالى، لأن يكون لك الجاه والمنزلة والمنصب والرتبة إلى آخره. لا، وهذا قد لا يستشعره طالب العلم في بداية الطلب أو في منتصف طريق الطلب، هذا قد لا يستشعره، لكن يزداد به العلم بهذا الحال إذا تقدم في هذا الطريق، إذا علم أنه لا يعلم شيئا، إذا علم أنه لا يعلم شيئا. ولذلك تكون كثير من الحقائق المتعلقة في هذا الباب لا تدرك إلا بعد خوض فيه. وذلك تأتي معنا العبارة التي قالها جمع من الأئمة، من أئمة السلف وأئمة الإسلام: طلبت العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. ثم قال: قال سحنون: كان ابن القاسم قل ما يعرض لنا إلا وهو يقول: اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر، يعني العلم، مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل. لو يكون العلم قليل ولكن فيه تقوى لله سبحانه وتعالى فهو الخير وهو الكمال. ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه، ليس يقول: إنما العلم الخشية، يقول ابن مسعود: إنما العلم الخشية، يعني خشية الله سبحانه وتعالى، هذا هو العلم الحقيقي. وجاء عن جمع من السلف: ليس العلم بكثرة الرواية. بعض الناس يظن أنه بكثرة ما يجمع من العلوم، يظن أنه بهذه الطريقة قد صار يعني له شأن في هذا العلم. نقف هنا ولا نقف هنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.